المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 13 من الشهر الأول للعام 39 بعد 144 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، ومن ضمن برامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة برنامج البناء العلمي. وبعد الترحيب بالمشاهدين الأكارم والحاضرين الأكارم، وقبل ذلك أشكر الله تعالى الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا، ثم أشكر القائمين على هذه الأكاديمية المباركة التي تعنى بنشر العلم وتفقيه الناس. وعلى رأس القائمين كما بلغني الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني والإخوة الأكارم الذين يعملون تحت إدارته، فشكر الله للجميع وبارك الله في جهود الجميع، وحي الإخوة الأكارم الحاضرين فحياكم الله تعالى وبياكم. وسيكون الكلام إن شاء الله تعالى متعلقا بتفسير جزء تبارك، وأحب أن أطرح مقدمات قبل أن أنقل بعض كلام أهل العلم عن تفسير هذا الجزء وعن سوره. أحب أن أقول بأن العلم له فضل وفضائل، وصاحب العلم له رفعتان، رفعة عامة ورفعة خاصة. الرفعة العامة والخاصة اجتمعتا كما قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان رفعتهم عامة على غيرهم ممن ليسوا من المؤمنين، والرفعة الخاصة رفعة أهل العلم على سائر أهل الإيمان ممن ليسوا من أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فإن شرف العلم من شرف المعلوم، وأعظم العلوم ما كان متعلقا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعلم الجميع عظم شأن التفسير، ومما يدل على عظيم شأن هذا العلم الشريف كثرة التصانيف في التفسير من المخطوط والمطبوع والمفقود، وما يتعلق بالتفسير من العلوم الأخرى: علوم الناسخ والمنسوخ، وعلم أسباب النزول، وعلم غريب القرآن، وما يتبع ذلك. وقد ذكر أهل العلم في تعريف التفسير تعريف كثيرة، قال بعضهم بأن التفسير في اللغة مأخوذ من التفسرة. التفسرة آلة يجلس بها الطبيب بدل المريض فيعرف بإذن الله تعالى مكمن دائه وعلته. وقيل مأخوذ من المسفرة لأنها تسفر عن وجه الأرض، كما أن التفسرة تبين مكان العلة، كذلك التفسير يصل القارئ التفسير إلى المقصد والحكم والأحكام التي تضمنتها الآيات. وقيل مأخوذ من الإسفار وهو الإظهار، فالتفسير يظهر ما يخفى من معاني أو من حكم وأحكام الآيات للناس. وذكر آخرون في تعريف التفسير اصطلاحا أو شرعا بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويستخرج من ذلك حكمه وأحكامه، ويستمد من علوم اللغة والنحو وما يتبع ذلك من كتب أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وقبل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم من أعظم العلوم، وقد أقول ما أدري سبقت بأن هذا العلم أسميه أنا أبو العلوم، لأن فيه علم الاعتقاد، وفيه علم الفقه، وفيه علم السلوك والرقائق، وفيه علم النحو. فالقرآن الكريم جامعة لجميع أنواع العلوم، ولهذا ترى كتب التفسير في بحار زاخرة بالفوائد المتنوعة، وتنوع العلوم وتنوع طرق التفسير وتنوع ذات التفسير. من أهمية هذا العلم أنه يجد الإنسان بصيرة بكلام الله تعالى. وإن مما يؤسف لها أيها الأكارم أن ترى أناسا، لا أقول من عامة الناس بل من القراء، ممن يحفظ القرآن الكريم بالقراءة المتواترة وعندهم علم شمولي بالقراءة الشاذة، وعندهم إجازات، هم وغيرهم كثير، ولا أقول إن شاء الله من باب التشاؤم، لكن أقول بأن كثيرا من سواد المسلمين وبالأخص من بعض القراء يقرؤون القرآن الكريم، يتقنون تلاوته، يعنون بأحكام التجويد، يحرصون على الإجازات، علم الوقوفات والمدود إلى آخره. لكن لو سألت أحدا منهم أو من عامة المسلمين عموما، قلت له أنا لو كنت أتكلم في كلامي ذكرت، وفي كلامي ذكرت مفردة غريبة، مثلا أنت يا شيخ صهيب سعيد وسفيان، أنا من بلد وأنتم من بلد، فلو ذكرت كلمة أو أنتم تكلمتم معي وذكرتم كلمة قد تكون عندكم في بلدكم شائعة أنا ما أعرفها، تكون هذه الكلمة قطعت علي فهم الحديث. فبعض الناس أو كثير من المسلمين وبعض القراء تقول له الآن أن تقرأ قصار السور، دع عنك طوال السور، ما معنى الصمد؟ ما معنى كفوا؟ سورة الفلق، ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب؟ ما معنى غاسق؟ ما معنى وقب؟ ما معنى الخناس؟ أيضا ما معنى تبت؟ ما معنى أبابيل؟ ما معنى والعاديات ضبحة؟ ما معنى الموريات قدحة؟ المغيرات صبحة؟ سورة التكوير ما معنى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس؟ سورة المدثر فرت من قسورة، إذا ترقيت السور الطويلة ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حب، ما معنى هذا الكلام؟ إذا علمت معناه ثم سمعت الآية أو قرأتها تتلذذ بسماعها أو بقراءتها لأنك عرفت معناها. فلو قال لك قائل مثلا ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق هو الليل إذا اشتد ظلامه، ويكون سلطان وأمرنا بالتعوذ منه لأن سلطان الشيطان في الليل أقوى من سلطانه في النهار، قد جاء في الحديث إذا انتشرت أو جاءت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. الشاهد أن هذه الكلمات إذا فهمناها أصبحت تلاوة الآية تتشنف لها الآذان، تتلذذ بسماع ما تفهم. لكن يقرأ الإمام أو تقرأ أنت أو تسمع في المذياع، تسمع يقرأ لا مثلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ما معنى الخنس؟ ما معنى الجوار؟ ما معنى الكنس؟ أظن واضح مقصودي. فهذا مما يعين علي كشفه علم التفسير، بل من أهميته أفرد العلماء له مصنفات سموها علم غريب القرآن، ويسمى علم معاني القرآن، ويسميه بعضهم علم مجاز القرآن، فيعنى بهذا المسلم ويحرص على فهم كلام الله تعالى. هناك طريقة أنصح نفسي وإياكم بها تعين أو ترسخ فهم الآيات في الذهن، أول أمر في هذه القضية وفي كل قضية الدعاء، أن تدعو الله تعالى أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. فمثلا شخص يحب التفسير ويريد أن يفهم التفسير أو تفسير كلام الله تعالى، يقال له لكل من أراد أمرا عليك بلزوم الضراعة إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني أن تقرأ السورة، وليكن مثلا سورة تبارك مثلا، تقرأها أكثر من مرة، تعيد قراءتها، لأن التكرار يزيد رسوخ الألفاظ، ومن ثم يزداد الإنسان تشوقا إلى فهم تلك الألفاظ. الأمر الثالث أن ترى الألفاظ الغريبة في السورة التي لا بد أن ترجع لكتب التفسير أو اللغة، هذه تجعلها على حدة، تجعلها في زاوية في الورقة وتكتب غريب ألفاظ السورة. الأمر الرابع أن تأخذ الآية الأولى تقرأ فيها، ثم تحاول وتشحذ الذهن أن تذكر فوائد من الآية هذه. ليس المقام مقام فتية أو قول الله بلا علم، أنت الآن تقرأ وقد تقول استفدت هذه الفائدة وهذه فائدة وهذه فائدة، ثم هكذا إلى آخر السورة، ثم تعيد القراءة مرة أخرى لعلك تزيد فائدة أو تبعد فائدة غير واردة في الموضوع. بعد ما تنتهي تأتي الطريقة التي بعدها، تأخذ التفاسير طريقة ترحلية، الأقصر فالأطول. مثلا تبدأ في تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، فتقرأ كلامه عن الآية الأولى وترى الفوائد التي استنبطتها، هل استنباطك خاطئ أم صائب؟ إن كان الاستنباط خاطئا فاحمد الله على أن دلك على الصواب، وإن كان صائبا فاحمد الله على أن وفقك للصواب. فذكر مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي فائدة، أن ذكرت فائدتين، وذكر الشيخ خمس فوائد أو ست فوائد، قد يكون ذكر ما ذكرته، فتزيد الفوائد التي ذكرها في كتابك هذا أو في أوراقك هذه، وهكذا. ثم تعيد قراءتها مرات، ومن أسباب رسوخ الفهم أن تقرأ في السورة في صلاتك. لهذا جاء في الحديث من قرأ القرآن وقام به بالليل لم ينسه بالنهار، قرأ بتدبر وتفهم. وأيضا مما يعين على بقاء الفهم ورسوخه أن تعلم غيرك. الهدية أنواع، وأعظم الهدية هدية العلم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمون الفائدة العلمية هدية. جاء في الحديث ألا أهديك هدية، يقول الصحابي، فعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بعض الطرق المقترحة، ولعل من يسمعني أو أنتم أيها الكرام أدرى مني مما أو أدرى بكثير مما قلت لكم. سورة أيضا مما يتعلق بتفسير أو الفائدة من أو ترسيخ فهم السورة، يذكر أيضا ترجع إلى كتب علوم القرآن تعنى بأسماء السور، فتكتب مثلا من أسماء السورة سورة تبارك لا أكثر من اسم، ثم أيضا تكتب من فضائل السورة، يعني هل لها فضل مستقل أو فضل تبع مع سورة أخرى، ثم من مواضع قراءة السورة، هل لها مواضع تقرأ فيه ليلية نهارية بعد الصلاة إلى آخره. هذه تجعل الإنسان بإذن الله يحيط بكثير مما يتعلق بالسورة. فسورة تبارك أولا من أسمائها، لها أسماء كثيرة. وقبل أيها الأكارم ذكر الأسماء، لو قال لكم قائل هل أسماء السور توقيفية يعني بالوحي أو اجتهادية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ صهيب ما عندك؟
نعم دكتور، جزاكم الله خيرا. أسماء السورة ليست توقيفية، ممكن نقول بعضها توقيفية وبعضها اجتهاد من الصحابة.
هذا هو الجواب الصحيح، فيه أشياء جاءت مسماة بالوحي وأشياء من الصحابة، حتى قال بعض المفسرين ومن التابعين واتباع التابعين، حتى في أن بعض الصور يكون لها أكثر من 20 اسما، وقد تشترك سورتان أو 3 سور في اسم واحد كالفاتحة والإخلاص والكافرون، يسميها بعضهم سورة الإخلاص وسورة الإيمان وسورة الأساس. وبعض السور جاءت تسميتها بالنص الشرعي، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهروين، ما هما؟ البقرة وآل عمران. وأيضا جاء في الحديث: من قرأ سورة يوم الجمعة سورة الكهف، جاء النص عليها. فيقال السور أسماؤها تارة تكون بالوحي وتارة تكون توقيفية. ولهذا من اللطائف، وأسألكم أنا، قال بعضهم: جاءت سور بأسماء الأنبياء، سورة محمد، سورة نوح، إبراهيم، يوسف، يونس، هود. قال بعضهم: أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن من هو؟ أخباره وقصصه؟ سعيد،
نبي الله موسى عليه السلام.
موسى عليه السلام. في سؤال لطيف، قال بعض المفسرين: هناك سورة تسمى سورة موسى لكنها اشتهرت باسم آخر، ما هي؟ أو ما تلك السورة؟
طه.
ما شاء الله، نعم، سورة طه، أحسنت. هنا فائدة، سورة كلمة طه يظن بعضهم أنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ياسين. والسبب الضمير طه: ما أنزلنا عليك، ياسين والقرآن الحكيم إنك. والصواب أن طه وياسين ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هما من جملة الحروف المقطعة كطاسين ألف لام ميم وهل مجرة. سورة تبارك لها أسماء كثيرة، تسمى تبارك والملك، وهذان الاسمان هما أشهر الأسماء. وتسمى تبارك الملك لماذا؟ بعض السور يكون البدء فيها بلفظ واحد، فلا يعرف السورة، تعرف السورة من أختها إلا بالتمييز. فمثلا يقال: ألف لام ميم تنزيل السجدة. إذا نعرف أن هذا الآن في سور كثيرة بألف لام ميم، لكن المراد قالوا تبارك الملك احترازا من سورة ماذا سعيد؟
سورة الفرقان.
سورة الفرقان لأنها تبدأ بكلمة تبارك. وتسمى المانعة والمنجية والمجادلة والواقية والمناعة. هذه الأسماء الخمسة أخذت من نص نبوي، أحد منكم يعرف هذا النص؟ هذه السورة الكريمة لها أسماء، قلت لكم: المانعة والمناعة والمنجية والمجادلة والواقية.
النص كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستحضره باللفظ، ولكن من قرأ سورة تبارك في ليله وأتت هذه الألفاظ.
أحسنت. الأول شيء أنت قلت النص لا أستحضره، ولكن بمعنى هذا كلام طيب. كان بعض السلف كما ذكر الخطيب بغدادي إذا ساق الحديث قال: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، اللهم لم كهذا كشكله. الحديث في أن سورة جادلت عن صاحبها ومنعته من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي سورة تبارك. أنا أستميح المشاهدين والحاضرين عذرا. بسم الله. هذه السورة نزولها مكي، والفائدة يا كارم، هناك ضوابط وضعها بعض أهل العلم من علماء علم القرآن، تعرف بها السور المكية من المدنية، يعني علامات، ليس يعني كل العلامات، لكن بعض العلامات تجزم بأن هذه السورة مكية. قالوا: كل سورة فيها سجدة فهي مكية. فمتى ما مررت بسورة فيها سجدة فهي مكية. علامة ثانية، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. ولهذا قال الناظم: ولم تنزلا كلا بيثرب فاعلما وليست من القرآن في نصفه الأعلى. أسألكم أنا عن الشطر الثاني، الشطر الأول: ولم تنزلا كلا بيثرب فاعلما، يعني في المدينة، وليست من القرآن في نصفه الأعلى. ما المراد بالشطر الثاني يا سعيد؟ عفوا صهيب.
النصف الأعلى هو من البقرة إلى الكهف أو الإسراء.
أحسنت. يعني يقول أن كلمة كلا لم تنزل في سورة مدنية البتة، ولو قرأت القرآن من أوله إلى نصفه، نصفه الكهف، وقرأت في كتاب قديما يقول أن نصف القرآن بالحروف هو الحرف الثاني من قوله تعالى اللام الثانية وليتلطف. على كل حال، لم تنزل كلا في سورة مدنية. وذكر بعضهم أن كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية باستثناء البقرة وآل عمران فيما أذكر، أو البقرة وسورة أو الأعراف. الأعراف مكية لا إشكال فيها. على كل حال، هذه فائدة أعرض حبيت أن أذكر لكم. سورة تبارك من فضائلها كما تقدم قبل قليل أنها سورة دافعت عن صاحبها حتى أنجته من عذاب القبر. وقال بعض شراح الحديث أن المراد ليس فقط قراءتها، بل القراءة والعلم والعمل بها. ولهذا لما قيل لوهب أو لغيره قيل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن إذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، بمعنى الأعمال، أعمال القلوب، أعمال الجوارح. من مواضع قراءة هذه السورة، يعني سورة القرآن الكريم جاء في لبعضها مواضع تقرأ فيه، مثلا الكهف متى تقرأ؟ يوم الجمعة من السنة. ألف لام ميم تنزل سجدة متى تقرأ من السنة؟ في فجر
الجمعة،
يوم الجمعة.
نعم.
سورة الغاشية
تقرأ في الجمعة،
في الجمعة. أعطي اللاقطة سفيان. آية الكرسي تقرأ في مواضع مثل يا سفيان؟
آية الكرسي،
نعم،
بعد الصلاة.
طيب، مفهوم. تقرأ أدبار الصلوات المكتوبة، وهكذا. هذه السورة الكريمة جاءت في بعض الأحاديث أن النبي عليه السلام كان يقرأها عند النوم، هي وسورة الزمر كذلك كان يقرأها عند النوم. الآية الأولى: تبارك الذي بيده الملك. تبارك تعاظم وتقدس، قيل: من كثرت بركته وعظمت خيراته. وأعظم البركة والخيرات خيرات الله تعالى وبركاته، وهي تشمل مصالح الناس في حياتهم وفي برزخهم وفي آخرتهم. فما أرسل الله من الرسل وأزن الكتب فهو من بركته وخيراته، وما وفق الناس في القيام بدعوة الرسل فذلك من توفيق من بركة الله وخيراته. وهذه الأرزاق التي نعيشها والنعمة التي نستشعرها الحسية والمعنوية كلها من بركات الله تعالى وخيراته. وأنا سأختصر أولا لقلة علمي، وثانيا لقلة أو الوقت عفوا. قال بعضهم بأن من أسماء الله تعالى المبارك أخذا من هذه الآية، ولكن أسماء الله توقيفية، فما جاء في النص القرآني أنه اسم أو جاء في الخبر النبوي فنعم، وما سوى ذلك فلا. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ملك الله تعالى كامل. قال بعضهم من الملوك من يملك لكن ما يدبر، يدبر غيره، ومنهم من يدبر لكن ما يملك، ومنهم من يملك ويدبر لكن في تدبيره نقص ويعتريه الخلل من المرض والنسيان والنوم والموت. أما ملك الله تعالى فهو ملك تام كامل قد بلغ في الحسن أعلاه وفي الكمال منتهى، لا يعتريه نقص ولا خلل، وهو على كل شيء قدير. قالوا هذا من تمام الملك، يملك ملك التام ولا يمتنع عليه فعل أي شيء، بل هو على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ دائما ربط الآيات بالتوحيد هو المطلب الأسمى والأكمل. هذه الآية نأخذ منها توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أن من كان بهذا الشأن هو المستحق العبادة، لا معبود بحق إلا هو، بركاته عامة وبيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن فالله تعالى هو المستحق للعبادة، لا معبود بحق إلا الله. ودائما يا كارم، دائما في قراءتنا القرآن الكريم السنة النبوية وفي أعمالنا دائما نحاول ربط جميع أمورنا بالتوحيد، بتوحيد الله تعالى، فذلك يزيد الإيمان ويزيد حب الله جل وعلا في قلوب العبد أو في قلب العبد. الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة. قدم الموت لأنه أدعى للتأثر وأدعى الإقبال على الطاعة، والموت يكره الإنسان بطبيعة الحال، ولهذا في الحديث القدسي يكره الموت وأكره إساءته، فتقديمه على الحياة من باب شحذ الهمم والاجتهاد في العمل. خلق الموت والحياة الحكمة، والقاعدة كل أفعال الله الحكمة، كل ما خلق الله عز وجل وأمر به ونهى عنه فهو لحكمة. هذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى، إن ظهرت فالحمد لله، وإن لم تظهر فالحمد لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليبلوكم، يعني هذه من حكم خلق الموت والحياة، ليبلوكم. الدنيا دار بلاء وابتلاء، ومن كمال عدل الله وحكمته أنه أقام الحجة وأوضح المحجة، فكان الابتلاء بعدل، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح السبل ورتب للطائع أجرا وثوابا وللعاصي وزنا وعقابا، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحدا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نستفيد من هذه الآية، عفوا قبل ذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس المراد كثرة العمل، إنما المراد حسن العمل قبل كل شيء. ولهذا ذكر بعض المفسرين أثرا عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: أحسن عملا ما كان صوابا خالصا. فالخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العزيز الغفور، عزيز في أحكامه وغفور لمن أطاعه ولمن عصاه إذا تاب توبة نصوحة، يغفر ذنوب الطائعين السالفة لطاعتهم، ويغفر ذنوب المسيئين إذا تابوا توبة نصوحة بعز. الإنسان في الحياة قد يعفو أو يتنازل عن حقه وهو ذليل، يخشى العقوبة من لو لم يتنازل، لكن الله تعالى يصفح ويغفر وهو بعزة وحكمة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نستفيد من هذه الآية أن كثرة العمل لا يمدح بها صاحبها ولا تشفع له إلا إذا كان العمل كما تقدم آنفا خالصا لله تعالى موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ينبه على أو أذكر لكم حديث النفر الثلاثة رضي الله عنهم من شباب الصحابة، جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، عفوا، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء ولا أكل اللحم. قصهم رضي الله عنهم الحرص على التعبد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، وجمع الناس لا يكون إلا لأمر مهم. فلما جمع الناس قال لهم، حدثهم عن النفر الثلاثة، ثم قال أما والله، لاحظ القسم، إن تأكيد أتقاكم وإن أعلمكم وإن أخشاكم لله لأنا، أما والله قسم ثاني إني تأكيد لأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، وهذه الجملة هي أبلغ كلمة في الزجر. كثرة العمل لا تنفع إلا إذا كان صاحبها على بصيرة من عمله. لهذا لا نغتر بما نقرأ في بعض الكتب من أخبار بعض الزهاد كان يفعل وكان يفعل، حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. ولهذا لما قيل لسفيان رأينا إنسان يطير ويسير على ماء البحر من عبادته ومصلاحه، فقال عضو عمله على الكتاب والسنة. ولما قيل هذا الخبر للشافعي قال الشافعي نظما إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدع. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نستفيد أن العمل لا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا لله تعالى، وهذا بين العبد بين ربه، متبعا في عمله النبي عليه السلام. ولهذا في السورة الأخرى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل، لاحظ وصف وموصوف، الكلم لا بد أن يكون طيبا والعمل لا بد أن يكون ولا يكون طيبا وصالحا إلا إذا كان حسنا يعني موافقا للهدي النبوي والعامل فيه مخلصا لله تعالى. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هذه الآية الكريمة تضمنت ذكر خلق السماوات، وفي آية أخرى السماوات والأرض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس في خلق الرحمن خلل، بل خلق الرحمن كمال في جميع الأحوال، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق السماء، خلق الأرض. هنا في آخر الآية فارجع البصر هل ترى من فطور، فطور الشقوق، وارجع البصر أعد البصر. نستفيد فضل التأمل والتفكر في خلق الله تعالى، ولهذا جاء الأمر بالنظر في آيات كثيرة، ويتفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نستفيد أن النظر في مخلوقات الله تعالى وملكوته يزيد العبد وجلا من الله وخشية منه وحبا له وطمعا في مرضاته واجتنابا وفرارا من سخطه ومعاصيه. وقد جاء في الحديث تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله. ما معنى آلاء؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن تكررت كثيرا، وفي سورة النجم فبأي آلاء ربك تتمارى. الآلاء جمع إلى أي نعم الله وآيات الله وعظم مخلوقات الله تعالى. فالنظر في السماوات وفي الآيات الكونية يزيد العبد إيمانا بالله. نحن في هذه الليلة، ليلة 14 من الشهر، ليس كذلك؟ شهر الله المحرم، يقال أفصح أن يقال شهر الله المحرم أو شهر المحرم، ولا يقال شهر محرم، هكذا سميت. الشاهد أننا في هذه الليلة، ليلة 14، ربطا بهذه الآية وأن النظر في آيات الله العظيمة وآيات الله والتغيرات الكونية يزيد العبد إيمانا بالله، كما في آية في آل عمران، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لاحظ هذا الدعاء لما رأوا الآيات وعظم خلق مخلوقات الله، فخالقه هو العظيم الكامل العظمة. هذه الليلة فيها آية كونية، والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يربي أصحابه رضي الله تعالى عنهم على ربط التغيرات الكونية بالأمور الأخروية، أن يزدادوا طاعة لله تعالى. أليس القمر هذه الليلة مكتملا؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه حتى نستفيد من النظر بعين البصيرة، لأن النظر تارة يكون بعين البصر المجرد وتارة يكون بعين البصيرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام الله، نظر البصيرة يشترك فيه المسلم والكافر والحيوان والطائر، أما نظر البصيرة خاص بأهل الإيمان، جعل الله من يشاهد ويسمع من أولئك. قال عليه الصلاة والسلام هل تضارون، وفي لفظ هل تضامون، يصيبكم ضرر أو زحام في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. الاستفهام يجعل توطئة الكلام أبلغ في النفس، والقرآن الكريم من أساليبه الحاقة والحاقة القارعة والقارعة. قالوا لا يا رسول الله، قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة، جاء الله جميعا من يرى من تقر أعين رؤية الله تعالى. إذن فارجع البصر، تأمل في مخلوقات الله، حتى ذكر بعض المفسرين أو بعض أهل الحديث أن من السنة إذا قام الإنسان من الليل أن ينظر في السماء، في حديث ميمون رسول الله قام توضأ ورفع بصره ثم تلا الآيات الأخيرة من سورة آل عمران يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم ارجع البصر كرتين، أعد البصر، من رأى من أعاد البصر التفكر في خلق الله تعالى سيستفيد أمور عظيمة، كمال خلق الله تعالى هذه المخلوقات تزيده خوفا ومحبة لله تعالى، يزيد تعظيم الله تعالى في قلبه. فالإنسان إذا رفع بصر السماء أو رأى هذا القمر البهي في نصف الشهر مكتملا ثم بقدرة الله يتنقل في منازله حتى يعود هلالا وهلم جرا، هذا التفكر والنظر إذا كان على بصيرة يزيد العبد إيمانا. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، البلاغة القرآنية. لو أراد الإنسان ينظر في هذا الملكوت مهما بحث عن عيب فليجد عيبا مهما فعل، لماذا؟ لأن تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، والبصر يرجع خاسيا، أن صاحبه مهما فعل ومهما نظر لن يجد في خلق الله خلا ولا فطورا. الآية الخامسة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. النجوم، السماء مهابة وخلقها عظيم، سبع سماوات طباقة كما جاء في الآية، ولو كانت السماء يعني سادة ليس في مصابيح فهي عظيمة، لكن زاد من عظمها وشأنها وجود هذه الكواكب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هي النجوم، وهذه النجوم كما ذكر الله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، كما أنها زينة في ذاتها للسماء فهي أيضا رجوما للشياطين. وقد أثر عن قتادة رحمه الله تعالى، قتادة تابعي، قتادة بن دعامة السدوسي، يقول خلق الله النجوم لثلاث، يعني حكم زينة كما في هذه الآية السماء، ورجوم أيضا للشياطين كما في الآية، ما الحكمة الثالثة؟ نعم يا سعيد،
كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون،
وبالنجم يهتدون المسافرين، المسافرون إذا سافروا في الصحراء يهتدون إلى طرقهم بإذن فضل الله تعالى، ثم بمعرفة منازل النجوم. ثم قال قتادة أيضا فمن زاد على هذه الأمور فقد تعدى وظلم. فبعض الناس قد يجعل هذه النجوم ومنازلها يربطها بأنها سبب التغيرات، مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، وهذا لا شك كما جاء في الحديث الصحيح زيد بن خالد أصبح من عبادي الخبر القدسي مؤمن بي وكان من كوكب. ومما ينبه عليه في هذا المقام أيضا ما يسمى بأبراج الحظ، الجوزة والجدي والأسد والسنبلة لها علاقة في الأمور هذه، وهذه كلها من طلاسم ومن الشعوذة ومن لعب الشيطان. بعدها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ما يظلم ربنا أحدا، وهؤلاء الكفار قامت عليهم الحجة، وضحت المحج عليهم وجاء الوعيد. عذاب جهنم، جهنم من أسماء النار، وقالوا كثرة الأسماء تدل على عظم شأن المسمى إما مدحا أو ذما. وجهنم والنار أسماء كثيرة، لظى والحطمة وجهنم. فهؤلاء الكفار لهم عذاب جهنم عدل من الله تعالى، لهذا قال أهل العلم في المعتبر باعتقاد يعطي الله من يشاء بفضله، وينعم الله ويعطي من يشاء بفضله ويعذب ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا يقال أن أحدهم قال اللهم عاملنا بعدلك، فقال آخر لا تقل هكذا ولكن قل اللهم عاملنا بفضلك، ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك. نعم. وبئس المصير، نعم بئس المصير، أبأس مصير من كان مصير النار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. من شدة العذاب والنكال أنه لو عذب الإنسان بصمت عذاب، لكن إذا كان فيه أصوات مزعجة وضوضاء يجتمع عليه زيادة في العذاب. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. والآية التي بعدها تكاد تميز من الغيظ، يعني شناعة في الفعل، فعل النار، تتفرق تتقطع من غيظها، وأصوات شهيقة وبئس المصير. فنعوذ بالله من حال النار، حال أهل النار، ونسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن النار وعن أسباب دخول النار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. من بقى الله تعالى جعل هذا السؤال حتى انقطع المعاذير، وإلا فالله تعالى لو عذبهم بدون حساب ما ظلمهم، لكن ليهلك من هلك عن بينه. ألم يأتكم نذير استفهام لا مجال للإنكار. قالوا بلى، لابد من الاعتراف، ما يستطيعون. قالوا بلى قد جاءنا نذير. ثم بيّنوا سبب إعراضهم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم يعني الرسل وأتباع الرسل إلا في ضلال كبير. كل هذه نستفيدها أنها من عدل الله تعالى ورحمته أنه لا يعذب من أطاعه، وأن من عصى وكفر وعالد الله تعالى فلا يجدي جان إلا على نفسه. أقف عند هذا الحد، والله تعالى أسأل التوفيق للجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأوصيكم كما أوصي نفسي قبلكم بالعناية بكتاب الله تعالى، وأيضا أوصيكم وأنتم أحرار في الطريقة التي ذكرتها لكم، أن الإنسان إذا قرأ السورة يعيد قراءتها ثم يتأمل في اللفظ الغريب يعزله، ثم يبدأ في قراءة الآية ويكون معه قلم ورقة ويكتب فوائد، ليس المقام مقام فتية، ولا تقول لأحد هذه فوائد حتى تتأكد هل هي كما ذكر العلماء يعني في مكانها الصحيح أو أن فيها فهم خطأ. فإذا كتبت الفوائد ونحت الذهن ثم رجعت الكتب التفسير واستقيت الفوائد، فتحمد الله على الإصابة أنك أصبت، وتحمد الله على معرفة خطأ أنك عرفت خطأك، تلك الساعة يزداد العلم سوقا في ذهن صاحبه وسامعه وناقله. أخيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.